الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين.
نعم، هذا الحديث فيه الأعضاء التي يسجد عليها، وهذا الحديث عند يعني مسلم و يعني أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب السجود على الأنف، ومسلم من طريق عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره وفيه زيادة: ولا نكفت الثياب ولا الشعر. وهذا لفظ البخاري. والحديث: أمرت، أي أمرني الله عز وجل. وفي رواية للبخاري: أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية له أيضا: أمرنا. قال الحافظ لما كان هذا السياق يحتمل الخصوصية عقبه المصنف بلفظ آخر دال على أنه لعموم الأمة: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. على سبعة أعظم، أعظم جمع عظم، وفي رواية للبخاري: أعضاء جمع عضو، وهو الجزء المستقل من الجسم. وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا ثم فصلها ليكون أبلغ في حفظها وأشوق إلى تلقيها. على الجبهة، وهي أعلى الوجه، وقال الأصمعي: هي موضع السجود. وأشار بيده إلى أنفه، أي ولم يقل والأنف، إشارة أنه ليس عضوا مستقلا بل تابع للجبهة، وأنهما عضو واحد، وإلا لكانت الأعضاء ثمانية. وقد جاء في رواية عند مسلم: أمرت أن أسجد على سبع الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. واليدين أي الكفين كما في رواية عند مسلم، وهذا التفسير متعين لئلا يعارض حديث: لا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب، وسيأتي معنا. قال: ولا نكفت الثياب ولا الشعر. والكفت هو الضم، والكف والجمع، يقال كفت الشيء يكفته، من باب يعني أنه كفت الشيء يكفته، يعني هكذا يكف الثياب أو الشعر، والمراد شعر الرأس، والمعنى لا ينظمها ولا يجمعها، وذلك بأن يرفع ثوبه من أسفل عند السجود، أو يطويه حتى يحزمه على بطنه، أو يجمع شعر رأسه فيرفعه عن الأرض. واضح هذا الكفت؟ بعضهم يشمر ذراعيه، بعضهم الثوب، يرفع الثوب
يدخل
أو يدخل، نعم هذا يدخل في الكفت المنهي عنه، لأنه يلقى الله عز وجل على هيئته ويسجد على هيئته.
بس في الصلاة شيخ؟
نعم. وجوب، وهذا فيه وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة، وهي الجبهة، ويتبعها الأنف، والكفان، والركبتان، وأطراف القدمين، لأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، والأمر يقتضي الوجوب، والأمة تبع له في ذلك، ويؤيده رواية أمرنا كما تقدم. وهذا هو الأصل، أن الأوامر والنواهي متوجهة إليه، والأمة تبع له في ذلك، وإلا ما دل الدليل على تخصيصه به، إلا ما دل الدليل على تخصيصه به. فما جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر به فهو أمر له، والأمة ماذا؟ تابعا له، إلا إذا جاء دليل أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة من السجود على هذه الأعضاء لأجل أن يشمل السجود أعالي الجسد وأسافله، وأعضاء كسبه وسعيه، فيكمل ذل العبد وعبادته لله عز وجل، لأن السجود عليها إذلال لها لله رب العالمين. ويستثنى من ذلك من عجز عن السجود ببعض الأعضاء كإحدى يديه أو أنفه ونحو ذلك، فإنه يسجد على بقية الأعضاء لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. دل الحديث بمفهومه أنه لا يجوز للمصلي أن يرفع عضوا من أعضائه حال سجوده كاليد أو الرجل أو الأنف ونحو ذلك، فإن فعل لم يصح سجوده لأنه لم يسجد على هذا العضو الذي رفعه، وبه يتبين خطأ من يسجد على جبهته ويرفع أنفه أو يرفع قدميه أو إحداهما أو يضع إحدى أو يضع أحدهما على الآخر، يضع القدمين أحدهما على الآخر إذا سجد. وهذا إن كان الرفع من ابتداء السجدة إلى آخرها، فإن رفع العضو ثم وضعه في أثناء السجدة فقد أدى الركن. إنسان سجد على العضو ثم وهو ساجد إيش أتى بالسجود ثم رفع إحدى القدمين، فهذا إيش؟ هذا يصح سجوده. لكن لو رفع من أول سجوده وهو مرفوع إيش حكمه؟ لا يجوز. لكن لو سجد وعند السجود رفع إحداهما نقول لا ينبغي له ذلك، لأن الأصل أن تبقى الأعضاء على الأرض مدة السجود، أما إن رفعها فلا يجوز له. قال ظاهر قوله وأشار بيده إلى أنفه وجوب السجود على الأنف، لأن الإشارة إليه تدل على أنه مراد، وهذا أحوط وأبرأ للذمة. وظاهر الحديث أنه لا يجب على المصلي كشف شيء من هذه الأعضاء لو كان مستورا، بل يسجد على العضو ولو مع الساتر كشراب الرجلين أو اليدين أو ما يلبس في الشتاء غطاء للرأس والجبهة ونحو ذلك. واضح أنه ظاهر الحديث أنه لا بأس أن يكون على هذه الأعضاء إيش حائل، خفين في القدم، قفازين في اليد، نعم ظاهر الحديث أنه لا بأس أن يكون بينهما حائل، لا يجب كشفه. وأن المصلي منهي عن كف ثوبه عند السجود، وذلك بأن يرفع من أسفله أو يطويه حتى يربطه على بطنه، لأن ذلك ليس من تمام الزينة التي تطلب من المصلي، وقد يكون من باب الكبر لئلا يتلوث ثوبه إذا باشر التراب، ولا يدخل في ذلك كف الغترة حول العنق يمينا أو شمالا لأنها تلبس على هذه الصفة، يعني لا يدخل في ذلك ماذا؟ الكف الغترة هكذا يمينا وشمالا، سمينها العوام إيش؟ نسفة، لا تدخل في الكف، لأن الإنسان يصنع ذلك خارج الصلاة. والنهي عن هذا الكف الثوب وكذا أن فيه كأنه كبر يعني حتى لا يتلوث. وأن المصلي منهي عن رفع شعره عن الأرض، بل عليه أن يتركه على حاله حتى يقع على الأرض ويكون كله ساجدا لله تعالى. طيب اقرأ حديث الذي يليه. السلام ورحمة الله وبركاته.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
نعم، هذا الحديث فيه حكم التكبير ومواضعه في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. هذا التكبيرات، تكبيرات الانتقال وتكبيرة الإحرام. يكبر حين يقوم يعني يقول الله أكبر وقت قيامه للصلاة، وهي تكبيرة الإحرام. وقول سمع الله لمن حمده، وهذا قد مر معنا شرحها. وصلبه يعني كل ظهره له فقار، ويجوز ضمهما معا وفتحهما معا، صلبه صلبه، وهو قائم أي يقول هذا الذكر حال قيامه. يهوي يعني إذا سقط من علو إلى أسفل، ويطلق على الانحدار وهو المناسب هنا كأنه ينحدر، والمعنى حين يخر ساجدا. حين يرفع رأسه أي من السجود. هنا ذكر التكبيرات دون ذكر ماذا إيش يقول عند السجود وإيش يقول عند الركوع. ومر معنا في درس الأمس يعني أن هذه أركان الركوع والسجود لا خلاف فيها بأنها أركان، لكن هناك خلاف بماذا يقول في حال ركوعه وحال سجوده. هل إذا قال سبحان ربي العظيم مرة واحدة هذا واجب أو سنة؟ خلاف بين أهل العلم، ذكرنا في درس الأمس أنه إذا ركع وقال الواجب عليه على الصحيح أن يقول تسبيحة واحدة، وأدنى الكمال ثلاثة، والكمال أن يزيد العشر وأكثر. وهناك قول لأهل العلم هو قول جمهور العلماء، وذكرنا في درس الأمس أن الركوع ركن، وقوله مرة واحدة سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى مرة واحدة فهو سنة، هذا قول الجمهور. لكن الصحيح أنه واجب، وبه ذكر يعني شيخ الإسلام تيمية ومن العاصرين بن باز وبن عثيمين، وهو رواية عن الإمام أحمد. طيب، وحين يرفع رأسه من أي من السجود، وثم يفعل ذلك أي ما تقدم من الأذكار وهو التكبير عند الركوع والسجود والرفع منه، والتسميع عند الرفع من الركوع والتحميد بعد القيام منه في صلاته، أي في بقية صلاته. حتى يقضيها، أي حتى ينتهي منها ويتمها. قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إن الصلاة أي انتهيتم منها. وأما إطلاق القضاء على العبادة التي تفعل خارج وقتها فهو اصطلاح للتمييز بين الوقتين، بعد الجلوس أي بعد أي جلوس للتشهد الأول. وهذا الحديث في مشروعية التكبير عند الدخول في الصلاة، وهو ركن لا تنعقد الصلاة إلا به، ومشروعية التكبير حين الركوع والسجود والرفع منه والقيام من التشهد الأول، والقول بوجوبها قوي لصحة الأحاديث بها ووضوح دلالاتها. ثم إن التكبير شعار الانتقال من ركن إلى آخر، لأن أفعال الصلاة هيئات، فلا بد من شعار يدل على الانتقال من هيئة إلى هيئة. وأن التكبير يقارن هذه الحركات، وأن الصلاة أو أن المصلي ينتقل من ركن إلى ركن مصاحبا للذكر المشروع فيه، لقوله: حين يقوم، حين يركع، حين يهوي، حين يرفع رأسه. وليس فيه ما يدل على أنه يمد التكبير حتى يتم الحركة، يعني يقول الله أكبر حتى يتم الله أكبر. وهذا فيه مشروعية قول سمع الله لمن حمده حين الرفع من الركوع، وهذا في حق الإمام والمنفرد. وأما المأموم فإنه يقول: ربنا ولك الحمد، لحديث أبي هريرة المتقدم. وإنما عدل عن التكبير إلى هذا الذكر عند الرفع من الركوع، لأن القيام الذي بعده محل تحميد لله عز وجل يصدر من الإمام والمأموم. واضح أيها الإخوة، هذا فيه الحكمة. يعني قد يقول قال: لماذا نحن نكبر في الصلاة بين الحركات بين ركن وركن، تكبيرات تسمى إيش؟ انتقال. إلا في موضع واحد، وهو موضع إيش؟ القيام من الركوع. نقول إيش؟ ما نقول الله أكبر، سمع الله لمن حمده. لماذا ذلك؟ إنما عدل عن التكبير إلى هذا الذكر عند الرفع من الركوع، لأن القيام الذي بعده محل تحميد لله عز وجل يصدر من الإمام والمأموم، يعني يحمد الله عز وجل، مقام حمد لله. فعدل عن التكبير إلى قول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وفيه مشروعية ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع، وهذا في حق الإمام والمنفرد. إلا المأموم فيقولها حين الرفع من الركوع بدلا عن سمع الله لمن حمده، يعني يقول ربنا ولك الحمد. اقرأ حتى الذي لي.
قال عن مطرف بن عبد الله قال: صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه بيان حكم التكبير عند السجود والقيام من التشهد الأول، وقوله عن مطرف بن عبد الله. مطرف ابن عبد الله ابن الشخير العامري البصري، قال ابن سعد: كان ثقة له فضل وورع ورواية وعقل وأدب. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة عابد فاضل، مات سنة وتسعين. ووالده عبد الله بن الشخير له صحبة ورواية رضي الله عنه، ويعد في البصريين روى عنه أبناؤه، الأول مطرف والثاني يزيد أبو العلاء وهو أصغر من مطرف بعشر سنوات كما روى البخاري ذلك في تاريخه، وهو ثقة وله أحاديث صالحة. والثالث هانئ وقد ذكره ابن حبان في الثقات. فهذا الحديث الذي رواه قال: صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين. أنا وعمران خلف علي بن أبي طالب يعني وراءه، صلوا خلفه، وكان ذلك في البصرة كما جاء في رواية عند البخاري، وكان ذلك بعد وقعة الجمل، وجاء عند أحمد من رواية سعيد بن أبي عروبة عن غيلان أن ذلك في الكوفة، فقد يكون من باب التعدد. وعلي رضي الله عنه مر معنا ترجمته: أنا وعمران بن حصين. وعمران قد مر معنا كذلك ترجمته عمران بن حصين، فكان إذا سجد أي شرع في الهوي إلى السجود، إذا هوى إلى السجود نهض من الركعتين، أي شرع في النهوض من الجلوس للتشهد الأول. قال: فكان إذا سجد كبر، يعني نزل إلى السجود كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. نهض من ركعتين إن شرع في النهوض من الجلوس للتشهد الأول يكبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. لما قضى يعني فرغ منها. وفي الرواية لمسلم لفظ مسلم: فلما انصرفنا من الصلاة ذكرني، يعني ذكرني جعلني أذكر تكبيرات الانتقال بعد أن تركها الناس حتى نسيها من نسيها، أو أن المراد أنهم أخلوا بالصفة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون المراد هنا ترك الجهر بالتكبير. قول هذا يعني علي بن أبي طالب، وكنا عنه باسم الإشارة تفخيما له: هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أي لأنه صلى الله عليه وسلم يكبر في كل انتقالاته. أو قال: القائل هو عمران بن حصين رضي الله عنه، وأولي الشك من بعض الرواة، ويحتمل أن يكون من حماد بن يزيد كما قال، كما ذكر الحافظ ابن حجر. وهذا الحديث فيه مشروعية التكبير حين السجود وحين الرفع منه وحين القيام من التشهد الأول، والقول بوجوب التكبير هو الأظهر. وخص مطرف هذه المواضع بالذكر إشعارا بأنها المواضع التي ترك الناس فيها التكبير حتى تذكرها عمران بصلاة علي رضي الله عنه. وهذا فيه مشروعية الجهر، جهر الإمام بالتكبير ليتمكن المأموم من متابعته. كذلك فيه فضيلة علي بن أبي طالب بملازمته السنة وحفظها ونشرها بين الناس، كذلك تأييد فاعل السنة بالشهادة له بالحق. إنسان قام بفعل السنة فإنك إيش تصنع؟ تشيد به، تقول هذا قام بالسنة، ما تقول قام بالسنة يعني هذا الواجب عليه، لماذا يعني أشيد به، فإن هذا الصحابي إيش صنع؟ عمران بن حسين أشاد بعلي رضي الله عنه في ملازمته للسنة، في تأييد فاعل السنة بالشهادة له بالحق. كذلك أن بعض الأئمة في عهد السلف كانوا قد ضيعوا بعض الأفعال التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا ضيعوها؟ تأولا أو جهلا بها، فأظهرها يعني الصحابة رضي الله عنهم. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.